الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول: ما قولكم في من يزعم أن الأخذ بظواهر النصوص يناقض بعضه، فحينما تقرر له العلو يأتيك بمتشابه؟ هذا أنت قلت بمتشابه قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم إني ذاهب إلى ربي، على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث: أنت الباطن فليس دونك شيء، فإن ربه بينه وبين القبلة. وإن قيل أن المراد هو العلم أي علم الله، قال: يعدها، فهل يعد هذا تأويلا؟ وعلى طار التأويل، فيروى عن ابن عباس تأويلات كقوله: المراد بالساق الشدة وغيرها. طيب، مبدئيا هذه الطريقة في الكلام هي طريقة إنسان ملحد، ودائما إذا كلمت جهميا وطن نفسك على أنك تكلم ملحدا، لأنهم هم والملاحدة تلتقي كلماتهم بشكل كبير. فالملحد يقول لك: الكتب المقدسة متناقضة. ما الذي يريده من ذلك؟ يريد أن اكفر بها لأنها متناقضة. هذا الآن ماذا يقول لك؟ الأخذ بالظواهر متناقض. فما الذي يريده؟ أن يكفر بالأمور هذه، ثم ماذا أفعل؟ أؤمن بكلام اليونان، لا داخل العالم ولا خارجه، الذي لا وجود له في النصوص، وفيه رفع للنقيضين. الآن أنت أدركت التناقض في هذا، ولا تدرك التناقض في قولكم لا داخل العالم ولا خارجه، وقد رفعت النقيضين. فإن قال: ليس كمثله شيء، قل: اقرأ تتمة الآية وهو السميع البصير. وبناء عليه هذا أيضا يناقض. لماذا تستدل بالظاهر؟ أنت لماذا تستدل بليس كمثله شيء؟ أليس ظاهرا؟ وبتتمة الآية تبين هذا، بل الآية ليس كمثله شيء دليل على الإثبات، فإنه لا يقال هذا الشيء الفلاني ليس مثل هذا الشيء الفلاني إلا إذا كان كلاهما موجودا، والوجود حقيقة تقتضي الاشتراك المعنوي، فالله له وجود وأنت لك وجود. فإذا اشترك وجودك اشترك الوجود والوجود بالمعنى، ثم كان وجوده ليس كوجودك، فيلزم أن يشترك بالسمع والبصر، ولا يكون الوجود كالوجود، ولا يكون السمع كالسمع والبصر كالبصر. طيب، ففي النصوص، في كل أبواب العلم توجد آيات، وفي كتاب للإمام أحمد الذي يرد فيه على الزنادقة والجهمية. فالزنادقة ماذا فعلوا؟ فعلوا كما فعل هؤلاء الجهمية، جاءوا بمتشابه وقالوا القرآن متناقض، لم يأتوا بمتشابه ثم أوجدوا جمعا، لا، لم يأتوا بمتشابه ثم أوجدوا جمعا بين النصوص، لا، قالوا: نشك في القرآن من أصله لوجود التعارض. وهذا مثل فعل هذا الكافر الذي طرح هذا الكلام، فهو يقول الأخذ بظواهر يعني أن الله ضللنا. طيب، والله ما ضللنا. طيب، هذه أول نقطة. النقطة الثانية: ما تعرف ثاني نقطة ما تعرف التأويل؟ تعريف التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. والآن لنأتي إلى هذه الأمور، هل ظاهرها التأويل أم غيره؟ وقبل هذا، الآن مثلا قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآن هذا الهداية هنا والهداية هنا، أليس هذا ظاهر وهذا ظاهر؟ أليس ظاهر الآيتين التعارض؟ فبماذا تجمع؟ تقول: المقصود بالهداية المنفية هداية القلوب، هداية التوفيق، والمقصود بالهداية المثبتة هداية الإرشاد. هل كان هذا تأويلا؟ لا، نحن أثبتنا ظاهرا في النصين كلاهما، وجعلنا النصين مفعلان. وأصلا الجهمي لماذا يرفض ظواهر النصوص؟ لأنه يعتقد أنها مستحيلة على الله. ما البرهان باستحالة العلو على الله؟ الآن أنت، يا الله، أنا أقول لك: أنا سأجمع بين هذه النصوص كما أجمع في آيات الهداية، والجمع بين كون الله فوق العرش وهو وعلمه في كل مكان جمع معقول، فلماذا أنت ترفض هذا الجمع؟ لماذا؟ وهو جمع السلف، كما ذكر ذلك مقاتل ابن حيان، قال: الله في السماء وهو فوق عرش وعلمه في كل مكان، وصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. حين تأتي إلى الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذه الآية هل تعضد مذهب الجهمية القائلين أن الله في كل مكان؟ لا بل تناقضه. كيف هذا؟ أول شيء هي لها تتمة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فلو كان الله في كل مكان ما احتاج إلى أن يقول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، هذا أول شيء. ثاني شيء، القرآن يدل بشكل واضح أن الله ليس في كل مكان بدليل آية التجلي، ها، وبدليل قوله إنني معكما أسمع وأرى، فذكر السمع والرؤية فقط ولم يذكر أنه معهم بذاته، ها، وغيرها من النصوص الكثيرة، الرحمن عرش استوى إلى، فهذا جمع. ثم تتمة الآية شرحت لنا ما المقصود بالقرب، مقصود بالقرب كتابة الملائكة، هذا ظاهر القرآن. فلم يكن هناك تأويل، بل هناك اعتبار للسياق. حتى قول الله وهو معكم أينما كنتم، لا يوجد إنسان يقرأ الآية ولا يحمله على غير العلم. لكن نأتي الآية الأولى، الآية الأولى ونحن أقرب إليه، الذي في كل مكان يقال فيه أقرب؟ لا، القرب يقتضي المباينة، فيقال هذا الشيء قريب من هذا الشيء إذا كان قرب ذوات، فأنا أكون بائنا منك، فإذا كنت في داخلك فأنا محايث لك، فلا يقال في الشيء المتداخل معك أنه قريب منك، بل يقال هو داخلك. والقول في كل مكان، أن الله في كل مكان، يقتضي أن الله داخل الأشياء وليس فقط هو معها. فالآية أصلا مناقضة لفهم الجهمية. فهذا الفهم الذي أنت تزعم أنه ظاهر الآية، ظاهر الآية لا قال به القائلين أن الله لا داخل عالم ولا خارجه، ولا قال به القائلين أن الله فوق العرش، ولا قال به القائلون بأن الله عز وجل فوق العرش. فبقي ظاهر مزعوم ما قال به أحد، وبقي ظواهر قال بها السلف وأجمعوا عليها. طيب، أيضا قول الله عز وجل وهو معكم، الآية ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وآخر الآية وهو بكل شيء عليم، وقال ما يكون من نجوى، والنجوى الهمس، فالآية كلها في سياق العلم بشكل واضح، الآية كلها في سياق العلم أولها وآخرها وذكر النجوى، والمعية تقتضي التباين. لو كانت معية ذات أنا لا أقول أنا مع فلان وأنا ممتزج معه، وإنما يقال أنا الآن أنت، وإنما يقال فلان مع فلان إذا كان داخلا معه متحايثا، عفوا، إذا كان مفترقا عنه ثم يقال فلان معه. والمعية أطلقت في النصوص وأريد بها معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا، فهذا ظاهر القرآن، فإن الله مع الذين اتقوا، إنني معكم مو مع فرعون أسمع وأرى، معية تأييد. فإذا وجد معية تأييد ومعية نصرة توجد معية علم، ما في مشكلة. والمعية في لغة العرب تطلق على معان كثيرة، وظاهرها الذي يفهمه الجهمي ليس هو قول الجهمي أن الله في كل مكان، لأنه لا يقال فلان مع فلان إلا إذا تباين أصلا وكان لكل منهما ذات. وأما الجهمي الحلولي القائل أن الله في كل مكان، لهذا قولهم ما اسمه؟ اسمه قول الجهمية الحلولية، الذي يعتقدون أن الله حال في الأشياء لأنه في كل مكان، ونحن فهو يحل فينا، فاسمه الجهمية الحلولية، وهناك الجهمية الاتحادية. فالحلولية المعية قسيم الحلول وليست قسما معه، ولهذا مع غير ضمير في غير شو اسمه. نعم، ايضا الآية الثالثة قول ابراهيم اني ذاهب الى ربي. طيب لو كان الله في كل مكان ما يقول ذاهب الى ربي، لان المقصود بالذهاب الهجرة الان. طيب فلو كان المقصود الان سياق الآية واضح انه على فهمهم السياق، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، الآن ظاهره أني ذاهب إلى ربي، هل معناه أني ذاهب إلى مكان ربي؟ فإن قيل المقصود نعم أني ذاهب إلى مكان ربي، فهل لله مكان في الأرض؟ بإجماع المسلمين ما أحد يقول لله مكان في الأرض، وهاجر إليه إبراهيم. فهذا الفهم إجماعا ما قال به أحد، أما علو الله على خلقه فالناس قائلون به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن هاجر إلى الله ورسوله، فالمقصود فهجرته إلى الله ورسوله. هذا ظاهر حديث آخر شرح لنا، فيقال هاجر إلى فلان يعني هاجر طاعة لفلان. يقول فمن هاجر إلى الله ورسوله فقال مني مهاجر إلى ربي يعني مهاجر طاعة لربي، كما شرحت السنة هذا المعنى. وإن قيل ويزاد على ذلك أن إبراهيم أصلا رفع فرأى ملكوت السماوات والأرض، ففعلا هو هاجر ورفع إلى الله. ثم أيضا الله عز أن وقد يقال وإن كان هذا يعني من باب التنزل مع الخصم أن هذا بمعنى المآل، أنني مهاجر إلى ربي فأنا نهايتي إليه وأنا مآلي إليه سبحان الله. وأما الحديث وأنت الباطن فليس دونك شيء، أول شيء الاستدلال بالحديث يقتضي الإيمان بالسنة كلها، والنبي قال لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقال للجاري أين الله قال في السماء، هذا حديث صريح. إن آمنت بهذا الحديث آمن بالحديث الآخر. ها أما قول الله عز وجل أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، فلو كان يقصد بالظاهر العلم مثلا فليس فوقك شيء علما، والباطن فليس دونك شيء علما، ما تقول ما في مشكلة خلاص، وطلع الحديث مو من نصوص العلم واضحة ولا من نصوص الأمور الثانية الواضحة. فإن قال لا الظاهر يراد به المكان أن الله ظاهر فليس فوقه شيء، طيب إذا كان الله في كل مكان كيف يمدح بأنه ليس فوقه شيء؟ ما المدح في هذا؟ ما هو في كل مكان، لقال النبي اختصارا وأنت في كل مكان وانتهى الأمر. فلما ذكر ظاهرا وباطنا علم أن لكل واحد منهما معنى. فالظاهر نعم ليس فوقه شيء، فوقية علم، والباطن فوقية حقيقية، والباطن العلم، لكي لا يفهم أنه إذا كان ظاهرا فهو بعيد. والدليل على ذلك أن العرب تقول بطنت الشيء إذا علمت بواطنه، فالنبي لم يقل أنت النازل أو أنت الدوني، قال لا أنت الباطن يعني الذي يبطن الأمور، يقول بطنته يعني علمت يعني ليس دونك شيء، وهذا تفسير العرب، يقول بطنت الشيء يعني علمته، وباطن الشيء الخفي منه. فكلمة باطن لا تقال على النازل اللي تحت، يقال بطن الأرض، ويقال بطن الأرض لخفائها، ويقال فلان في بطنه شيء لخفاء هذا الشيء. فالكلام على الخفيات هذا من باب العلم واضح جدا. وإلا ما تفسير الحديث؟ هل تفسير الحديث أنت الظاهر وأنت الباطن، أنت الظاهر فليس فوقك شيء يعني ليس فوق علمك شيء؟ هذا تركيب لا يليق به، أو لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. إذا كان السياق بالعلم كله أنت تؤوله على العلم من أوله في الظاهر والباطن ما اختلفنا. إن قال لا هذا ممكن يكون دليلا على قول الجهمية أن الله في كل مكان، صح؟ أن الله في كل مكان، فالظاهر يطلق على الشيء العالي على الأشياء ظاهرا واضحا، وكونه في كل مكان هذا يجعله خفيا لأننا لا نراه. والآية فيها وهو بكل شيء عليم، فهذه شرحت الباطن إلى جانبها. طيب ولو قلنا أن ظاهر هذا الحديث يدل على مذهب الجهمية فسنقول مثلا الجهمية لا يؤمنون بأخبار الآحاد في العقيدة، ثانيا ظاهر الآيات الأخرى تدل أن الله عز وجل فوق عرشه وفي السماء وليس في مكان دون مكان بظواهر الآيات الأخرى، فالجمع مثل قصة الهداية أنك لا تهدي محد وأنك تهدي الصراط المستقيم. أما قصة عبد الله بن عباس فهذه نكتة، لماذا؟ لأن ابن عباس قراءته يوم تكشف عن ساق، فظاهر الآية ليس عن ساق الله أصلا، والآية يوم يكشف عن ساق، هل فيها يوم يكشف الله عن ساقه؟ وابن عباس ثبت عنه ثبات الصفات. فإذا أنت وقع في ذهنك أن شو اسمه إذا أنت وقع في ذهنك أنه لا إله إلا الله، أن هذا تأويل. التأويل يكون حين صرف اللفظ عن ظاهره. وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه فسر الآية بالساق، الساق الساق، عن ساقه، وفي رواية عن ساقيه، وسأرسل لك المقال. فإذا أنت تأخذ بالأثر عن ابن عباس، خذ بالأثر عن ابن مسعود. والتأويل هكذا، التأويل أن تقول ظاهر القرآن مستحيل على الله، ولهذا أنا أصرف اللفظ عن ظاهره، هذا للتأويل الذي هو التحريف. وليس ومن أخطاء المعاصرة منتشرة تسمية ذلك تأويلا، وهذا غلط، بل هو تحريف. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره لداع نفسي، وهو اعتقاد استحالة هذا الظاهر على الله، وهذا لا يجد عليه برهان قاطع سوى فلسفات اليونان الفاسدة، واعتقاد أن ذلك يقتضي التشبيه. وابن عباس ثبت عنه الكرسي موضع القدمين بأصح من روايات يوم يكشف عن ساق، وهذا هو لا يؤمنون به. وحقيقة الملاحظ في الأخ طارح السؤال وغيره، أنكم دائما تدخلون في النقاشات مع المخالفين وتطرح عليكم شبهات، هذه الشبهات رد عليها من 1000 سنة كثير والله. ثم يعني هذه الشبهات ناظر فيها أحمد الجهمية، ثم أنتم لا تعرفون إلا كلام المخالفين وتسألون كأنه يعني هذا شيء جديد. طيب لماذا لا تعرفون، يعني لا تعرفون كيف تبحثون مثلا؟ والله شيء غريب، هذا من منتهى الغرابة، لا تعرف كيف تبحث، أو يعني أو أنك ذهبت وتصدرت لنقاش المخالفين والأخذ والعطاء معهم بدون معرفة. وهذا هو الكثير، وهذا هو الأصل فيكم، سبحان الله. وسامح الله من بذر فيكم هذه البذرة، اللي هي بذرة حب الجدل قبل التعلم.